بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وابتداء مرة أخرى أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصوت فيه؟ نعم. أيها الإخوة الأعزاء، أشكر لكم هذا الحضور وهذا التفاعل. وفي الحقيقة دائما أقدم بأن الأخوة الذين يتفضلون في الحضور الاستماع إلى أخيهم هم الذين لهم الفضل، لأنهم استقطعوا من أوقاتهم وتجشموا تبعات الحضور وتكلفوا هذا الشيء حبا في الخير، ربما لا يسمعون شيئا جديدا أو يضيف إلى ثقافتهم أو معارفهم أو إيمانهم شيء جديد، لكن مجرد هذا الشعور وهذا التآلف وهذا التآزر في إحياء نشاط إيماني بعيد عن كل الشوشرات الخارجية، هذا بحد ذاته يا جماعة أمر طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في هذا اليوم المبروك أنا وإياكم، ويتوب على سائر المسلمين، آمين يا رب العالمين. حقيقة فكرت منذ أن طلب مني هذا الدرس هل أتكلم عن موضوع معين، والإنسان إذا أكثر الحديث ربما يكرر نفسه، فعن ماذا أتكلم؟ فسميت المحاضرة بعنوان كلام الأيام لكي لا أخنق نفسي في دائرة ضيقة، والشيء الثاني لكي أبين أن الإنسان في كثير من الأحيان من أجل أن يأخذ العبرة ويفيد نفسه وذاته ويرتقي بروحه لا يستدعي ذلك إلا أن يقف وقفة تأمل مع مجريات الحياة وحوادث الأيام. ففي كل يوم تمر من العبر ما الله به عليم، لكن الغفلة والإلف وعدم التأمل هي التي تجعلنا نتبلد في الشعور ولا نشعر ولا نستلهم الأحداث ونعطيها المعاني الكبيرة. وكما قالوا، من لم يعلمه المعلمون علمته الأيام والليالي. أنا أقف معكم مع حوادث إيمانية مبعثرة، بعضها يمس مباشرة العقيدة في أصولها وصميمها، وبعضها يجري في الارتقاء بالروح وتذكر الآخرة. وأبدأ بهذا العنوان المزعج، ألا وهو كتاب الله يرمى في الزبالة. الحادثة بدأت مع ذلك المواطن الذي تنصر، ثم بعد ذلك سافر، ثم عاد مرة ثانية في رمضان في العشر الأواخر، رمضان هذا الأخير، رمضان 1997، إلى البلد وطلب العودة إلى الدين. ففوجئت باتصال وذهبت إلى هذا الإنسان. المهم، المجريات طويلة والأحداث لها خلفيات راح أعلق عليها. فلما سألته هذا السؤال وطلبني من أجل أن يشهر الإسلام والعودة للإسلام عندي، فقال لي، فقلت له: يا أخي الكريم، أولا وقبل كل شيء، كونك تريد أن تعود إلى الإسلام هذه إيجابية كبيرة ويدل على قوة شخصية، لأن الإنسان يجب أن يعتد برأيه إذا كان مؤمن فيه وإذا كانت البراهين قوية معاه. مش قضية العناد على الباطل، لا، في قضية الحق الذي يطوع الإنسان نفسه عليه وإن كان اصطدم مع صالحه أو شهواته. قلت له: أشكرك على هذه الشجاعة، ولا تعتبر للناس اعتبار إذا كنت تعتقد أنك على الحق، بس بسألك سؤال: ما الشيء الذي جعلك تعود إلى الإسلام؟ وقبل ذلك، ما الشيء الذي جعلك أن ترجع وتخرج من الإسلام؟ تعرفون الشخص، أنا ما أحب أذكر اسمه، صيحة كبيرة سوى في البلد، صح ولا لا؟ قال: أما الذي جعلني أخرج من الإسلام، فأولا ما كانت عندي ثقافة شرعية وخلفية إيمانية ومعرفة كافية بأحكام الدين وأصول العقائد. وبالفعل هذه نقطة حساسة يا أخواني، كثير من المتشككين ومن التائهين خاصة في مرحلة الشبيبة ما عنده خلفية، وبالتالي يكون محط للاقتناص ورمي سهام الشبهات فتأتي في مقتل. ثانيا يقول لأن جماعة ربعي كلهم غربيين، كلهم أمريكان، اللي أقوم معاهم وأقعد معاهم وأروح وياهم وأجي وياهم كلهم جماعة أمريكان، وبالتالي طبعت فيهم. الشيء الثالث كان عندهم دعاة لهم إخلاص وذكاء ودراسة. الشيء الرابع أن واقع المسلمين المخجل المحزن دماء تخلف، هم في ركب الحضارة، في ذيل قافلة الحضارة، تخلف على كل المستويات، هذا الإحباط. بالإضافة إلى ذلك الظلم الذي واقع بينهم بين بعض في الأحكام القضائية وفي أخذ الحقوق إلى آخره، مع وجود بريق غربي لامع يخطف الأبصار مع الدعاية الهائلة لهم، كل هذا سوت ربكة. فأنا يقول مثل اللي نصا أنا أنقل كلامه، مثل الذي رأى فتاة فأعجب بعينيها فحتى يكسب هاتين العينين ماذا يحتاج؟ أن يتزوجها كلها. فيقول أنا أعجبت ببعض الأشياء في الغرب فحتى أمسك هذه الأشياء في الغرب كلها أخذ الأشياء الإيجابية لازم أدخل مع الغرب كله. وبناء على ذلك يقول خذيت النصرانية ودخلت فيها مع قلت لكم عدم وجود إلى آخر شيء، إلى آخر الأمور هذه. هذه واحدة. طيب سألته ما الذي جعلك تعود مرة ثانية إلى الإسلام؟ طبعا قال قصة رحلته المعذبة جدا واستغلال الغرب، لا استغلال مادي ما استغلال ديني، كلام طويل لن أفصل فيه كثيرا لأن راح أفرده مرة محاضرة خاصة. قال أنا أول ما تعمدت وعلق الصليب على صدري ولبسوني ذلك اللبس ووقفت القداسات أمامي، قداسة الكنيسة والصولجان والجو الهائل الروحي اللي أوجدوني فيه، طلب مني أمام هذا الحشد وفي لحظة التخلي عن الإسلام والنطق بالكفر جابوا لي مصحف وقالوا لي هذا المصحف نطلب منك لكي تؤكد صدق دخولك في المسيحية أن ترميه في الزبالة. وهذا كلام نشر في العشر الأواخر في جريدة الرأي العام، لكن طبعا الصحافة ربعنا سلطوا على أضواء على شيء هذا اللي فشلنا وهذا كذا، وتركوا هذه الجزئية. ما استثارت حميتهم قضية رمي المصحف في الزبالة، وإنما استثارهم هذا ما أذاننا، مرة يسلم مرة ما يخالف، خليه يتحمل النقد، كل هذا مطلوب، لكن ليش ما فيكم حمية حق كتاب الله؟ لازم ننتبه ونلتفت للأمور هذه. يقول أنا هني لما قالوا لي ارمي المصحف في الزبالة، هو إنسان فقير، يعني إنسان في حد ذاته كشخصية فقير مسكين، يعني تشفق عليه، مسالم، ما هو مؤذي لحد. قلت لهم يا جماعة ترى أنا لما مدش بالمسيحية أنا مو جاي أشتم الإسلام، لم أقبل لكي أطعن في الأديان، أنا بس جاي. قال لا ارمي المصحف في الزبالة. فابتسمت، هم ارتاحوا لأن ارمي المصحف في الزبالة وكلهم قاعد يرصدون رصد نفسي، هل الرجل صادق بحيث نتاجر فيه بعدين في أوروبا وفي أمريكا وفي ولا لا؟ يقول أنا ما رميته. فقامت أحد المبشرات أو المسؤولات في الكنيسة وأخذت مني المصحف ورمته في الزبالة. يقول أنا سكت، قلت بدام هذا الطريق خلنا نشوف المشوار لوين لوين. سألته أين طلب منك أن ترمي المصحف؟ هني في هذا البلد ولا هناك؟ قال لا. قال لنا وين؟ ثم قال أرجوك لا تحرجني، لا تنقلون عني، لأن حتى في الجريدة أيضا ما نقل، والمجالس بالأمانات، لكن اللي بيعرف بعد المحاضرة ممكن نقول له. رمي المصحف في الزبالة، هذا الحدث كله يطلع يروح أمريكا ويتاجر فيه هناك اسما، ويطلع قاضي في التلفزيون أنا الموكل الرسمي للسيد فلان فلاني الكويتي المتنصر، وأي قضية ويتاجر فيه يقول أنا ما أعرفه أصلا ولا اتصل فيني. يقول وبدأت تجر آلاف الرسائل من الناس يأيدوني ويصبروني ويحبوني، لكن اكتشفت في مؤسسة كنسية واحدة تبشيرية جتني 5000 رسالة، اللي قدموها لي كنماذج 500 رسالة عشان أشوفها، أنا قلت خلنا أفتح أشوف، أدري كله شكر وتأييد وإحنا بدموعنا معاك وقلوبنا معاك الدعاة. يقول مسكت رسالة واحدة فتحتها وإذا طفل عمره 10 سنوات يأيدني ويبارك لي دخولي في المسيحية، ثم يقول لي اسمح لي ما عندي لها 12 دولار من يعني جيبي الخاص أدفعهم لهذا الإنسان حسين قنبر من أجل أن يثبت على دين الجديد وعلى الحق وعلى كذا. دورت 12 دولار ماكو. قلت وين راحت 12 دولار؟ بديت أفتح الرسائل الثانية ولا كل رسالة اللي 5 دولار ل10 دولار ل25 دولار ل50 دولار ل10 تأييد وحب من المخلصين من المسيحيين، اللي كذا في مخلصين أثاري. من اللي ياخذ الدولارات؟ الأخوة المؤسسة الكنيسية الضخمة، وبلع على حساب السيد المسيح، وبلع على حساب الأخ، بالعين كل الفلوس ودارسين الرسالة والرسائل فاضية ما فيها ولا فلس، تجارة. قلت له كلمة دمعت عينه وبكى الرجل. قلت له شوف يا حسين، احنا لما ندعو للإسلام ما نقصد فيها قضية دعائية مالية، ولما ندعو للإسلام وندخل إنسان في الإسلام ما ندعو إلى أي سبب آخر. ليش أقول هالكلام؟ لأن نشر البعض بأن دخول هذا الإنسان في الإسلام ما راح يزيد الإسلام شيء، وطلوعه منه ما راح يضعف الإسلام شيء. والعجيب أن اللي يكتب المقال هو اتجاهات ما لهم علاقة زين أحيانا بال يعني بحب الدعوة ولا. فأنا رديت عليهم في مقال وبينت هذا الكلام حق الأخ هذا حسين قنبر. قلت له شوف، وهذه أثرت فيه، قلت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى جاره اليهودي لما علم أن طفله الصغير ابنه الشاب على فراش الموت دعاه للإسلام، فنظر الولد إلى أبيه مقتنع بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأشار له والده بأن أجب أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا ماذا قال الرسول؟ قال والله زبت واحد حق صوت انتخابي، جبت واحد من أجل أكثر العدد، صح تكثير الأمة مطلوب، لكن انظر يعني الكلمة اليقينية، الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قضية نظر إلى إنسان يقع في مأساة وأوهام وشرك وعبودية لغير الله وأنقذ إلى ساحة الإيمان وبر التوحيد، هذه اللذة التي فقدها الأخ. تأثر قال الله لهذه الدرجة. وبدنا نقول الأحكام الشرعية ما هو عارف. أرادوا منا أن يذهب إلى الكونغرس طيارة خاصة، ليش؟ من أجل أن يلقي كلمة في الكونغرس. كانت الانتخابات الأمريكية على أشدها، الجمهوريين مع دول ربع بوش والديمقراطيين جماعة كلينتون، والمعروف أن الجمهوريين مدعومين من قبل الكنائس بخلاف الديمقراطيين، الديمقراطيين هم العفطية عندهم يعني انزين. فالشاهد ايش بغى دول والجماعة يجيبون قنبر في الكونغرس من أجل أن يقول ويشكر الجمهوريين وبوش اللي حضروا الكويت وكذا وكذا، وبالتالي يكون الإيحاء الانتخابي أن إحنا الجمهوريين بالقنوات الأمريكية والفضائية والدعاية إحنا الجمهوريين حررنا الكويت ودخلنا المسيحية عندهم إنزين. بينما مع الأسف كلينتون لما نجا شوفوا هذا واحد مسكين تنصر ولا حقوقه قضبها وطرد وطلعت فيه أحكام ردة وخدت حق، لاحظتوا؟ يقول أنا حسيت القضية تجارة في تجارة، ماكو لا دين ولا إيمان ولا يحزنون. فرجع مرة ثانية إلى دينه. أبين فقط إن بعد أزمة الخليج قضية التبشير ما هي قصر فقط، بدت في أرض، بدت تتوجه إلى أرض الجزيرة. وقضية الشباب هذا اللي طالع عيالنا، التغريب ما يكتفي فقط بطمس الهوية، لا، إذا كان في مجال ندخلهم بالمسيحية أحسن. بينما زويمر أول ما كان حريص أن يدخلهم في المسيحية في مؤتمر مصر القديم، المهم أنه ما يكون مسلم صالح بعدين إحنا نستخدمه، لكن شوفوا الأبعاد وينه. وهذا كله يدلنا يا جماعة أنه لابد من الرجوع للثقافة الشرعية. اثنين، التفريق بين واقع المسلمين المتخلف وبين حقائق الإسلام الناصعة. المسلمون في أخطائهم ليسوا حكما على الإسلام، إنما المبادئ والعقائد والأحكام الشرعية هي التي حكم على المسلمين، فلا نقيس الإسلام وأحكامه بتأثرات المسلمين وتخلفاتهم. هذا حدث الأول، قضية رمي المصحف مع الأسف والأمر فيه في الزبالة، ولا تعرفون المكان وين؟ لا بالفعل تعجبت كثيرا. الحدث الثاني، هذه قضية تخص عالم المسيح المسيحيين. الحدث الثاني ما يحتاج، من يومين ما سمعته، أنا اليوم تفاجأت، فتحت الصحافة اليوم الرأي العام حاطين مربع صغير أول صفحة تحت انظر صفحة داخلية تطورات اللاعب الكويتي اللي ايش اتبارى مع اللاعب الاسرائيلي في الدورة الاخيرة هذه اللي قبل اسبوع في اسبانيا. ما القصة؟ القصة قايمة وقاعدة. منتخب يسمونه اتحاد ايش يا شيخ؟ اتحاد المبارزة. الله يفتح عليك. اتحاد الرياضي الكويتي للمبارزة رايح اسبانيا من اجل لعبة دولية في المبارزة. الشاب الكويتي حمد عمره 17 سنة من خلال المباريات والقرعات طلع دوره ومبارسته مع منه؟ مع لاعب يهودي تحت 17، يعني شباب. طيب ماذا يفعل بهذا العمر؟ يتراجع ويمسحب من نفسه ولا يستشير؟ اكيد راح يستشير. اذا استشار رئيس الوفد. رئيس الوفد قال ما عندي اوامر من البلد انك ما تلعب مع اليهودي. يعني شلون العب ولا ما العب؟ اذا ما لعبت تلوموني انت وتقولون خربت الدوره وانت تسببت في نكسه الفريق ووقفت واذا لعبت هم بعد صعب ان يلعب مع يهودي. الرئيس والمدرب ومش عارف السكرتير هوسه صاير عندهم انشقاق كبير. اقرا اليوم الراي العام، شوف صفحه الرياضيه نص صفحه، مو دارين شو يسوون. المهم خلوه يلعب. طيب لعب الولد، اكتشفوا الجماعه اربع انشقوا اسمعهم موجودة من الوفد إدارة الاتحاد وحملوا المسؤولية إلى رئيس الرئيس. بدأت تصير التضاربات يا جماعة في وقت حتى دول السلام المستحية اللي يعني كشرت عن السلام وإن كان التطبيع جاي بشكل عام بعد ما سوت إسرائيل اللي تفعله من دماء ومن نهب ومن ضرب بكل القوانين الدولية. وحتى أمس اللي شايف كلينتون كان بيبكي لأن المستر شو اسمه نتنياهو ضارب كلام عرض الحائط ولا التفت له. لاحظتوا؟ واللي قرأ اليوم في الوطن كلام فهمي هويدي ممتاز جدا صفحة المقالات. كل هذا اللي قاعد يصير بهاللحظات والناس رايحين على عرفات ويدعون الله سبحانه وتعالى ومحرومين من السفر إلى الأرض المقدسة، تروحون بكل بجاحة ولؤم وتسمحون لمواطن شاب يلعب مع الإسرائيليين ودماء المسلمين تنزف وأرض المسلمين مأسورة؟ لو كان لاعب عراقي ايش سووا فيه؟ انه لعب مع لاعب عراقي كانت مشكلة، لكن القضية الوطنية عندنا مقدمة على القضية العقائدية، وهذه هي المصيبة اللي قاعد نقبل اليها. احنا يجب كمسلمين ندين هذا الفشل ونحمل. وانا باكر بكتب مقال بعنوان خيانة الرياضة او خونة في الرياضة الكويتية يجب ان يدان بقوة، لان يا جماعة هذا كله اللي قاعد يصير عن طريق الرياضة عن طريق الفن عن طريق الثقافة تليين العقلية المسلمة وتهيئتها لقبول الطامة اللي جاية وتصدير الإيدز اليهودي وكل ما هو جاي حق الأمة. يجب تكون لنا مواقف صارمة ويجب نكون واضحين ونتوجه إلى الحمد وإلى أحمد الفهد مثل ما توجه لهم اليوم في الجرائد، بأن يا جماعة يجب أن يكون لكم موقف حازم وأن يفصلون هؤلاء من الرياضة اللي قاعدين يقدمون عيالنا. حتى سبحان الله حاطين لقاء مع الأبو اليوم في الرأي العام صفحة الرياضة يقول يا جماعة يعني هذا تحطيم حق ولدي، وراح تستلم الصحافة الآن والرجل في المرحلة النهائية في الثانوية ومستقبل ليش الشكل وشطبه يا أخي الولد من أن يروح من الرياضة. فالمسألة حقيقة خطرة جدا بسابقة عجيبة. ألم أقول لكم لا نحتاج إلى قراءة الواقع وكلام الأيام قاعد يقول أننا نسير في يعني منعطف مع الأسف محزن. هذان حدثان، واحد مع عالم الصليب ومع واحد مع نجمة اليهود في هذه الخاطرة الإيمانية. ننتقل بعد هذين الحدثين إلى أحداث أقرب إلى الروح منها، إلى الصراع، وإنما هو صراع الإنسان مع نفسه. العجيب يا أخوان إن في فترة من العيد رمضان إلى غد عيد الأضحى حوادث كثيرة صارت لوفيات سمعناها وقريناها، حطيتها تحت عنوان موكب الأرواح. بالفعل عشرات الناس المعروفين والمشهورين والمغمورين قاعد يروحون، لكن لما يموت إنسان معروف الخبر ينتشر أكثر والدلالة تكون أوضح في وفاته. أنا رايح قبل العيد بيوم ولا بيومين، رحنا نعزي في أظن غرب الفنطاس ولا في جابر العلي المنطقة هذيك. شو القصة؟ شاب عمره 14 سنة اسمه محمد الهولي، معتكف جزاه الله خير مع اخوانه في العشر الاواخر، الشباب اللي قد هالشبيبة هذيل. اعتكاف معناته ماذا؟ معناته كما قال عبد الله بن عباس: الحسنة تجر الى الحسنة والسيئة تجر الى السيئة. ودخل الرجل في الاعتكاف. الاعتكاف ماذا؟ معناته في صلاة هناك، والصلاة معناته هناك في مصحف وفي قرآن، في ذكر، في حلقة علمية، في لقاء مع صالحين، في تهجد في آخر الليل، في قراءة كتاب مفيد. محصور الإنسان بهالعمر هذا، هالعمر هذا من أخطر اللي داخل فيه علماء التربية وعلماء النفس، مرحلة المراهقة، تجد الزواجية في الإنسان، تشوفه ولد حلوة صالح كذا معاك بالمسجد، بعد شوي تشوفه مفتلت منك، بعد شوي تشوفه معه مو قادر يضبط، في وزارة ضاربة عنده، ويغلي يغلي من الداخل، نمو جسمي ونمو عقلي ونمو في الانفعال. هذا الولد ضابط نفسه؟ ونحن دائما نقول يا جماعة كل إنسان له عمرين، عمر يسمونه العمر العقلي وعمر يسمونه العمر الزمني. العمر الزمني كم عمره؟ 14 سنة، لكن عمر العقلي، مستوى العقلي، نضج العقلي، كأن عمره 31. وتجد في العكس أيضا، مثل ما سألوني ثانوية الصليبية الأسبوع اللي فات، وانا لم درس عن العنف، كان يقول لي واحد: طيب في ناس 30 سنة لابس بالطو جلد وقاص قصة ونظارات وبايب دخان وورا ويصرخ وعلى كورنيش وبحمود ورايح، شو عارفون الشباب هذا شلون هذا؟ قلت له: هذا صح عمره 30 الزمني، بس عمر العقلي كم؟ 13 سنة عمر العقلي، لا و13 بمراهق يعني مشاغب، مو 13 ناضج بعد. اذا احنا يجب اعمارنا العقلية تكون اكبر من اعمارنا الزمنية، ونرتقي به الشباب هذا اللي هو املنا حقيقة، اللي قاعد يخطط له تخطيط كبير عفوي ولا غير عفوي. فالولد معتكف وعابد وماشي وقايل حق امه: يما ان شاء الله هالسنة راح اوديك الحج. طلعوا من الصبح من المسجد وطالعين وشغلهم جمع صدقات وينقلب الجمس ويضرب رأسه ويموت الشاب. وخطب الشيخ يوسف السند وقال بالأمس كان يقف على باب المسجد يجمع معنا التبرعات للمحرومين والمنكوبين، واليوم يعني يدفن في التراب مع الأموات. لا شك أن الواحد يتمنى أن يموت في يوم جمعة وهو صايم وناوي يجمع صدقات حق المسلمين وناوي بر والدينه، يعني موت مكرمة. بينما أسأل أمس أنا كنت مع أحد الضباط يقول: والله بالسيارات نلقاهم، بالسيارة نلقاهم بالجابرية، إبرة ماخذ جرعة أفيون زيادة وطايح بالسيارة ميت، والثاني قطن على دوار العظام، شاب سمعتوه من المحافظة الفروانية، شاب لا يتزاوج عمره 17 سنة داق أيضا زيادة، وقاعد يموتون. شوف هذا يموت وين وهذا يموت وين. راح هذا الشاب قبل العيد بيومين، ثالث أيام العيد أو قبل أو بعد بالعيد أيضا نعزي بيت اليعقوب في العمرية. هذا رجل كبير في السن 75 سنة، صالح من حافظة كتاب الله أبو يعقوب بالعمرية. وبعدين سبحان الله النخل اللي عند المسجد هو كان مباري من يوم كان، ما يشار إلى المسجد إلا وارتبط به اسم أبو يعقوب. هذا الرجل الكبير السن راح عمره قبل رمضان بشهرين، صاحي تمام، رجع مسكين اكتشف من الارهاق جلطة، طيحته بالفراش الجلطة دوا ما دوا، اكتشفوا ان لا ان الكبد ثلاثة ارباعها رايحة سرطان، وتعرف يركبون عليه هذا العلاج وانه خلاص يعني لا، ويوم عن يوم يضعف ويروح. العجيب يا جماعة، شوفوا لما الانسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى، هالناس هذه العجيب انه قاعد يتذكر في مستشفى الاميري، هو قاعد يتذكر يوم كانوا يبنون في الثلاثينات ولا متى المستشفى الاميري، يوم كانوا يبنونه في الاربعينات ولا اي سنة، اخواننا الكبار يعلمونا، يوم كان احد بنايين مستشفى الاميري وقاعد يتكلم: الان اموت في المستشفى اللي قاعد ابنيه. لما ضعفت همته وبدا يثقل اللسان وكل شيء، كان ولد العود يقرأ القرآن عنده، فلما يعني يفوت آية او ما يتقن آية يأشر له انه زين، كل ثقل لسان عن الكلام تماما الا عن كتاب الله رب العالمين، ولقي الله سبحانه وتعالى وراح. وبعد تجي موكب، سمعنا بعدين كابتن المنتخب الكويتي القديم اللي هو فاروق ابراهيم الله يرحمه وجد ساقط في حديقة جمال عبد الناصر العصر، يروح هو يعمل رياضة. اللي شفناهم في العزة يقول: والله يا جماعة احنا بهالروضة ما نعرفه الا من المسجد، رجل من يوم كانت الرياضة قبل كان فالت الدنيا حيل، ما كان في ذاك الوعي، كان هو مع أحمد الطرابلسي وكم واحد محافظين جدا وملتزمين، وهكذا سقط سقوط عادي وراح الرجل. ليش نروح بعيد؟ الأسبوع هذا يا جماعة أكثر من أخ، في عندنا مراقب نايف العلاطي في الجهرة. نايف العلاطي هذا مدير لجنة زكاة الجهرة وموظف في وزارة الأوقاف، رجل كما يقول لي الشيخ محمد بن ناصر الأجمي يعني آية من آيات الله في الخلق، وأعرفه مسالم بريء صافي. فجأة وهو في الإدارة في إدارة الأوقاف الجهرة يصيح راسي يا جماعة راسي، يصرخ يطيح، شالوا ورم سرطاني، توفى الرجال في حالته، لقي الله سبحانه وتعالى في أسرع وقت. بيت الخزي معروفين من البيوت العواء الكريمة في الجهرة، ولده عمره 19 سنة وهو جاي من الدوام البيت، بمر أكثر من واحد من الشباب قال لهم احنا جايين، وهو جاي البيت طالع من الدوام حادث سيارة سبحان الله ينقلب ويموت من ساعته، عمره 19 سنة. العجيب ان ابوه ابو عبد الله الله يذكره بالخير مات لطفل بو سنة تقريبا، بعدين مات لطفل بو سنة، بعدين غرقت بنته الثانية 4 سنوات في حوض يعني حوادث ورا حوادث ورا بعضها قاعد تروح. من العجائب في شاب اسمه فوزي العميم، هذا صديق اخونا ماجد العلي يحدثني بالرواية، رايح اسبانيا من اجل علاج اخوه في قلب، افتحوا العملية وركبوا الاجهزة والحمد لله وكل شيء، وجاء الاتصال من لندن يا جماعة العملية خلصت، لكن قعدنا نقعد الاخو اللي رايح مع اخوه مرافق حتى نقول له بالنتيجة ولا هو اللي ميت الله يرحمه. ما واخر واحدة اللي الشيخ علي الصباح رايح برفقة الشيخ سعد من اجل يطمن على صحته، الشيخ يرجع بصحته، وعلي الصباح يجينا بجنازة. الموت ما يعرف يا جماعة اوقات، ولا يعرف احد، ولا عنده مجاملة مع احد، ولا عنده علاقة، ولا يجيك يضرب عليك الباب ولا يدزلك تلكس ولا يرفع عليك الهاتف، ما فيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني كأنك بينك وبين موعد ملاقات في ساعة معينة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعجز الطبيب ويحار الجميع. في المنطقة العاشرة أيضا الأسبوع اللي فات، تعرفون أخونا بدر رجب الله يرحمه اللي قتلوه في العراقيين، في عذبوه تعذيب عظيم، بدر كان شديد بدر ما يجامل وعنيف، فلما واجههم شوهوه قتلوه. أخوه فيصل عديلة يعني هم اثنين هم ماخذين أخوات، فبيضف عيال أخوه مسكين، فايش سوى؟ أراد بعد واسطات ويلا يا جماعة خلوا بيتنا يم بعض على أساس أقوم أوصلهم وأجيبهم وأقوم عليهم. وبعد ما طلعت كل شيء والأمور كلها الأسبوع اللي فات، تنقلب السيارة من السائق اللي كان يسوق الأخ، وتدخل فيهم سيارة ويطيح مضرج بدمائه، والعجيب أنه وقع على هيئة سجود وأسلم الروح لله سبحانه وتعالى. بالجريدة الرأي العام من يومين جانا واحد اسمه منصور الميل، كان رياضي قديم وإعلامي، شايبك والله جي اسلم على الرياضيين من زمان مشايفهم، قلت انا هاليوم هذا بمر على ربعي القديمين كلهم اسلم عليهم، ومر على الرأي العام والقبس والوطن والسياسة والانباء وبعض المجلات والربع وشون، قال فيني شهوة اني اشوف ربعي اللي ما شفتهم. طلع مات ثاني يوم الصبح دفنوه، ما تدري حوادث واسماء كثيرة، هذه الحوادث كلهم لقوا الله سبحانه وتعالى، لكن سمعنا ثناء كبيرا وعطرا من الناس على هؤلاء وعلى غيرهم من الأموات. وأهم شيء من الثناء أن يكون اللي أثنوا عليك بعد وفاتك من هم الصالحون، اللي يثني عليك ويمدحكم الناس الأخيار العباد. لماذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. الرسول جالس والجنازة محمولة، الذي أثنى عليها من؟ الصحابة والناس أثنوا على الجنازة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس وجريء، وخلنا نستفسر شو القصة. فقال: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. قيمة الإنسان يا جماعة أن تكون له ذكرى تخلد بالخير لما أده في حياته، من صلة بالله سبحانه وتعالى انعكست هذه الصلة وهذه العبادة في صلته على الناس، وفي علاقاته مع الناس، في علاقاته المالية، في علاقاته الرحمية، في علاقاته الأخوية، في حقوق البشر. ولذلك كلنا يحفظ قول الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. الخير ما يضيع، حتى ثناء الناس هذا سبحان الله له دلالة. الإمام الشافعي وهو ينظر إلى مواكب الأموات تذهب يقف فيتأمل، ويعطينا هذه الحكمة المختصرة في حقيقة الحياة وفي واجبنا تجاهها من حيث العمل ومن حيث الخوف من الفتن. إن لله عبادا فطنا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه لجة وأمواج. اليوم تشوف أخوك بسم الله ما شاء الله، باكر يجيك تليفون يقول: شفت فلان؟ ايش فيه؟ قال: ايش يتخبل هذا؟ قال: والله. قلت له: ادري، هو يعني من يومين ما مو ها يعني مو اللي تبيه، لا في صلاته لا في علاقاته، في كلام بدينا نسمع عنه يروح مني ومناك خير، في الصحبة الجديدة اللي بدأ يمشي معاها بدأ يضيع، يوم عندك في الديوانية ويوم راح ديوانية فلان اللي فيها وما فيها، ايش فيه ايش فيه؟ بعدين يجيك خبر عاد مرة واحدة يضيق خلقك مرة واحدة. انا رجل مسكين وسكر وما سكر وكذا، ما لجة خطيرة وفتن محطوطة من اجل انسان يحتاط حقيقة في هذه الحياة. فاذا هناك فتن يجب ان نخاف منها، وهذه الحياة لجة والفطن كما قال الامام الشافعي، ان اللي اتخذ صالح الأعمال فيها سفنة، سفن النجاة، قوارب النجاة هي الأعمال الصالحة، وهذه لابد من بيئة ومن يعني مدافع للنفس. احنا شوفون ايش كثر قاعدين نتعب. هذه الأرواح التي ذهبت إلى الله سبحانه وتعالى تذكرنا بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما أجمل أن ينادى عليك وعلي وعليها وعلى الجميع بهذا النداء الإيماني الرباني الكبير، فنكون في العباد الصالحين ونكون في جنة الصالحين مع الله سبحانه وتعالى وعباده الصالح. هذه أموات، موتات طبيعية. بختم حديثي بهذه القصة، ثم طلب في تقريبا أقل من سنة جاء مواطن عربي، والجريمة إذا وقعت ما تخص مواطن عربي كويتي جنسية أولى جنسية 17، المجرم مجرم، ليست هناك علاقة بين الإجرام وبين الانتماء للعرق أو الوطن أو اللون أو المستوى الثقافي أو المنصب الأكاديمي أو الموقع، ما له علاقة، هذا كله كلام جاهلي. تبي تروحون تأكدون روحوا شوفون السجن المركزي من اللي داخل هناك، ما له علاقة. ولد النبي نوح كافر، وأبو سيدنا إبراهيم كافر، وزوجة لوط كافرة، ما في علاقة بين الانتماء ايا كان نوعه وبين سلامة المعتقد وصحة السلوك، ما في تلازم. بس احنا نذكر من باب وصف واقع حال مواطن عربي مار شارع الخليج وهو مع زوجته، ويجيك السيارة وترقع الزوجة قليل جدا بينه وبينها بن وماتت. الرجل مسكين يبي يعرف نفسه، ذهب تزوج ثانية بعد 3 أشهر ونفس المكان وعلى شارع الخليج وينجه وتندعم هي. في المرة الثالثة أيضا في شارع الخليج عبر هو أيضا تندعم المرة الثالثة وتموت وهي زوجة. الأخ صاحب المخفر واللي يشك في السالفة يسألني حتى أقول له أي مخفر، لأن بعض الناس ما تصدق. مسكوه تعالي بوه، هذه السالفة مركبة، أمسك الرجل وخيادرين شدوا عليه بالتحقيق، اعترف بأنه هو كان، طبعا 3 زوجات كانوا سيلانيات، يتزوج السيلانية ويربكها في خطفة الشارع فتموت فياخذ الدية كذا 1000 دينار. تصوروا يا جماعة لما يجي الإنسان تصل فيه الإجرام والوقائع يعني ونهائي انعدام الإنسانية أن يسوي العملية هذه، عقد شرعي أغلظ الأيمان يستحل فيه الفروج والسكن، ثم يجيب هالمسكينة هذه اللي جاية من هناك. وطبعا ذلك عبال المساكين، الزواج بالعربي الزواج بالإسلام كله، لأن ذلك أحفاد النبي ما يدرون أننا قطينا قري 180 درجة عن الإسلام. إنزين، لأنك بيئات فقيرة مو شايفة، ما عندهم ستلايتات ولا في جهل أمية، لكن في عواطف صادقة جدا. يعني تعال شوف تكنولوجيا الفساد كيف قاعد تشتغل. تصور هذا الإنسان ماذا ما الذي يجب أن يحكم، أن يطبق فيه القصاص، أن يعلم. لكن العجيب أن يأتي أساتذة في العلوم التربوية والعلوم السياسية وعندك هنا ويكتبون في أحكام أن القتل والقصاص والإعدامات والكذا، حتى لو كان الإنسان مذنب، هذا حكم مو حضاري. من اللي يحكم أن هذا حضاري ولا مو حضاري؟ ولو كانت هذه البنت اللي الأخ ماخذ قتلها بنتك ولا أختك، كان سويت أكثر من هالشيء. لذلك لما تكلم أحد الأخوة في مجلس، في ناس يسوون نفسهم حضاريين، قال له يا أخي شنو قطع يد السارق؟ قال بسألك يا فلان، لو أن أنت جك كم عندك فلوس؟ قال عندي خير الحمد لله، عندي كذا وكذا. قال لو جاء إنسان وسرق فلوسك كلها ومسكت، شو تسوي؟ قال والله ذبحه. قال يا عدو والله احنا ما قلنا ذبحه، احنا قلنا قطع يده. بس شوفوا الانسان دائما لما يغالب نفسه ويغالط نفسه. فهذا اقول الكلام هذا ردا على الصحف اللي قاعد تنشر هذه الايام تضرب الاحكام الشرعيه عن طريق غير مباشر. والله الان الوضع والحضاره والمدنيه ما تقتضي الاعدام، وهذا اعدام حكم كذا. لا والله يا دكتور، انت يجب ان تعدم اذا ما وافقت ان هذا الانسان يعدم، لانك متخلف وقاعد تضيع احكام الله وتضيع حقوق الناس. فمثل هالبشرية هذه نقول لها أنه يجب أن أحكام الله سبحانه وتعالى تقوم، وكل هذا اللي تكتب والتلويث الفكر اللي قاعد يسوونه كلام غلط. أخيرا يا أخوان، بكرة إن شاء الله عيد، والعيد كلمة مرتبطة بالسرور، والسرور لا يكون إلا من أقبل على طاعة ورضي الله سبحانه وتعالى عنه كغلبة ظن يرجو إنسان. نقول يا جماعة هذا العيد هناك عبادة نرجو للحاضرين وأنا أولهم أن نتغلب على أنفسنا، نرجو أن نصل أرحامنا في هذا العيد، لأن المجتمعات المادية وحوسة الحياة قاعد تخلينا ننسى. قطع النظر عن تعريف العلماء لمعنى الصلة ومعنى القطيعة والتفريق بين المكافئ والواصل والقاطع، الكلام الكبير اللي يقولون الفقهاء، نحن نجيب التعريف اللي يذكره الإمام بن حجر العسقلاني وغيره في, 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 في معنى الرحم، بأن الرحم تطلق على الأقارب وكل من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، وسواء كان محرم يعني لا يجوز التزوج بهم أم لا. هذا التعميم أولى من التعميم اللي يجعلها الرحم الخاص، وأقرب من تعميم الإمام القرطبي أيضا عندما يعتبر هناك يعني رحم عامة اللي هي يقصد رحم المؤمنين، رحم الدين، هذا رحم جيله. احنا نقول يا جماعة قد يكون واحد بينه وبين أبوه، بينه وبين والدته، بنت أمها، أخت أختها، عيال عم، يجب أن نتجاوز هذا الشيء. ابدأ أنت بالخير وتغلب على نفسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، رواه البخاري ومسلم. فالأحاديث كثيرة وهذه عبادة عظيمة وتواصل كبير، فيجب أن تسيطر على نفسك وتبدأ أحيانا حتى لو بالتليفون، هذا جزء من أجزاء التواصل. فنحاول أن نتغلب على أنفسنا وغرورنا وعنادنا، والله أن هم الغلطانين ولو خلهم يجون، والله القوي هو اللي بادر، هو اللي ينتصر على نفسه، هو اللي يتحكم في نفسه. ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية البغوي. هذا التحكم، فتحكموا يا جماعة، وخلنا نحاول نبذل أن نصل أهلنا وقاربنا. الشيء الثاني تبقى العلاقات العامة، أصدقائنا، ربعنا، معارفنا القديمين. في خلافات تصير في العمل، في الديوانية، في الشارع اللي احنا ساكنين فيه، في المعارف أيضا، خل تبدر منا بوادر إيجابية في اتصالات وتواصل، لأن هذا عمل خير كبير وتواصل إيماني يا جماعة إيجابي كبير. نرجو من الأخوة أن لا يغفلونه. هذا هو الذي أردت أن أقوله في هذه المحاضرة السريعة التي ألقيتها كلام الأيام، ما جبت شيء جديد يا أخواني. كل من واحد والله وين ما تلتفت، وين ما تلتفت تشوف عبرة وتشوف حكمة وتشوف من الآيات اللي الله سبحانه وتعالى حط حق ذوي البصيرة
إن يكونون على الهدي والإيمان، ولكن كل واحد إيمانه وبصيرة. احنا من هذا المكان
نشكر حقيقة يعني الأخوة القائمين، وندعو يا أخواني بأن ندعم هذا العمل، ندعم باشتراكاتنا، ندعم بأرواحنا، ندعم بأموالنا من أجل أن يقوم هذا العمل. وندعو للآباء وللأخوة أن يهتمون. أنا لما نشوف الشباب هذيلة، أي صف أنت؟ ثاني متوسط، والأخ والمتوسط، والأخ ثانوي متوسط. هذيل الجيل هم المسكين، جيل احنا ما لحقنا عليه، جيل الستلايت، جيل التقنيات التكنولوجية، جيل السفر، جيل مثل ما قال الدكتور مطيع، احمد مطيع مع المخدرات، يقول في محاضرة انا وياك انت اشتركنا، يقول يا جماعة الجيل اللي كبر الحين بو 17 و16 هو الجيل اللي بو 10 سنوات في الازمة الغزو، صح ولا لا؟ فذاك جيل ما اخذ الكم الكافي من الحصانة، اللي مشرد واللي قاعد 70,000 بمصر و200,000 بالسعودية وناسه بالكويت وناسه بلندن وفوضى، ما اخذوا الكم. بعدين في ازمة نفسية كانوا يعيشون، وشعور بعدم الانتماء وعدم الامن ومفتوح، ارتبكوا مساكين، لذلك قاعد نشوف مشاكل. هذيل المتوسطة هذيلة مشكلة. في متوسطة العرضية سوينا محاضرة عن الدخان، قاعدين الشباب يحللوا مع الكراسي، قلت يا جماعة انا بسمع منكم، ليش الواحد يدخن؟ تفضل وقف لي واحد يحلل مره صغير، قال علشان تفر الراس. قلت له صح، اقعد. وانت علشان يقولون ريال، وانت تقليد، وانت جرب، وانت، وانا قاعد اسجل 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 يعني كل ال الشيء اللي عجبني لما قلت طيب خل نحن ندخل حكم الشرعي في الدخان، الحكم الصحي في الدخان، الحكم الكذا، بعدين جينا على الخسارة المالية. قلت لهم بسألكم، شوفوا يا جماعة والله قالوها مرة واحدة، قلت لهم الحين لو نبي نحسب كم خسارة المسلم، كم خسارة المسلم اللي دخن يا شباب وانتم في سن متوسطة، خسارته مالية لما نحسب الباكيت بكم من الربع كلهم 350 فلس. قلت الله أكبر، حفظينه، صور 350 350، طيحين لعد المحولات سحك زين. هذا شو يدل عليه؟ يدل عليه شيء واحد أنا أقوله دائما في محاضراتي ويخالفني فيه المطاوع أو بعض المربين، أن يا جماعة ترى ذيل الشباب مفتحين أكثر مما نظن، وأن هذا جيل مو جيلنا، والبنات أكثر بعد انفتحين وعارفين ايش قاعد يصير وقاعد يسمعون من بعض على ما يقول نظر العرضية. يقول تصلح، هو جاي من برا الولد متشكل وخالص يعني مصنوع، ايش تحكي انت؟ فلا نقول لا تفتح عيون الجهال، لا يا حبيبي، هذا الكلام كلنا وقف مدرس في المرحلة المتوسطة على ابو يحذرهم، ابو ثالثة متوسطة، رابعة متوسطة. حطوا بالكم يا جماعة، ترى في اشياء تقولك تشمونها ما هي زينة، ممكن واحد يقولك شم بعدين يخليك تدمن بعدين يبتزك، حط بالك. قال شلون؟ قال في اشياء يسوونها محلية، يحط لك قطف زقاير ويحط عليه قطرتين من الخل وبعدين يفت عليها شوي من البارود وبعدين يحط عليه كذا. طبعا هذا من عندي مو صج، قاعد تعلم عيالنا، فقاعد يقول لهم ويقول لك شم لا ما هو زين. كان يقول للطالب استاذ في طريقة ثانية بعد، قال شنو؟ قال يحطون السندويشة صمونه في قزوز السياره ويدوس من تتفحم ياكلها انزين وفي راسه، هذا موجود منتشر. بعد قال استاذ لا في طريقه ثانيه، يلبس 5 دلاغات في جوت رياضه في الصيف ويركض، ولما نفسخ الدلاغات تكون الدلاغ الاخير تشرب عرق فيشمه. قاعد اقول يا جماعه خلينا ندعم العمل الخيري كله وخلينا نحرك الجو وخلينا نفتح عيوننا اكثر. وفي كلام في الجعبه كبير، لكن يعني نكتفي بهذا القدر. وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.